الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذه في المسألة 26 تقريبا إن شاء الله. سولو شمشمة شمة شمام شنين على كل من هذه القرينة يا أخوان التفتوا إليها، بس على كل من يحكوا المطالب هي هاي نفس الفكرة. أنا لما اكتشفتها نفسي راجعتها مرة بعد الأخرى، لأن بعد ما شرب ذهنه بها بعض الأحيان الواحد يكتشف فكرة إذا ما يصيدها يدونها فرارة، شو إذا جديدة؟ إذا جديدة سموه قصة جديدة، قصة يعني جديدة ومتينة وتينة وتينة. أي في إذا ما يضبطها ما كتب قر وما حفظ فر. على كل هذه النكتة القرينة العامة، وهي في موارد اللي هو يبنون عليها القدماء ضرسا قاطعا. قدماء مو قدماء يعني إلا صاحب الجوار حتى، يعني الطبقات المتقدمة يبنون على أن الاضطرار في بعض الوقت، بس الشيخ الأنصاري لم يبني بحث آخر، لكن يعني إلى زمن صاحب الجوار الفقهاء يبنون على أن الاضطرار في بعض الوقت بحسب الأدلة العامة اضطرار واقعي ومجزي، إلا أن يأتي دليل خاص هذا بحث آخر. خب هاي القرينة العامة ذكرناها، وهي التوسط في التمييز عند اليأس طبعا، ها لا عند الاحتمال. عند الاحتمال يقولون بعدم الإجزاء بالاتفاق، مع اليأس في ظرف اليأس. القرينة الثانية ما هي؟ لدعوى المتقدمين. القرينة الثانية طبعا اليزدي يبني على القدماء، اليزدي كثير مباني قدمائية، يعني ما تابع أستاذه ولا أستاذ أستاذه، الشيخ الأنصاري أستاذ أستاذه، ميزة الكبير أستاذه، فهو كثير يبني مع القدماء. على كل القرينة الثانية ما هي على دعوة المتقدمين أن الاضطرار في بعض الوقت؟ القرينة الثانية نفس ورود، لا أقول هذه قرينة مستقلة، تم أو مر بنا ومع الأخوان أن في عالم الدلالة أيضا نراعي مسلك التجميع كما في عالم صدور الروايات وطرق الروايات. إيه هو مبنى القدماء بعد لا يتقيدون ولا يقصرون ولا يقتصرون ولا يحصرون ولا على كل يحبسون بحث الحجية في الطرق على طريق النظرة الفردية للطريق، النظرة الأحادية. النظرة الأحادية لابد منها لكي تقيم كل معطية في نفسها في نفسها في نفسها في نفسها درجتها كم، لابد تمحص هذا الطريق كم درجته، صحيح ضعيف، ضعيف كم درجته، صحيح كم درجته. النظرة الفردية مهمة، لكن الاقتصار عليها لا غير تام. كذلك في عالم الدلالة، في عالم الدلالة انت تشوف اكو زوايا من الدلالة تضعف وتقوى، يعني درجة من الدلالة تامة درجة ضعيفة، ايضا هذه درجات الدلالة مهمة، ودراسة كل دلالة بنحو منفرد أيضا مهم لكي لا يكون بحث عشوائي همجي ركامي تخليطي، التخليط يحاربه القدماء. لكن في حين تكون هناك دراسة فردية لكل دلالة دلالة لكل زاوية في الدلالة، هذا صحيح، أو لكل طريق طريق ورواية ورواية، لابد بعد ذلك أيضا تكون في البين ماذا؟ نظرة تجميعية لمجموع محصل معطيات الفردية، مجموع الحساب يسمونه. وين انت بس عندك دين رقم واحد اثنين ثلاثة، وبعدين مجموع الحساب ايش قد؟ بس تلاحظ كل دين في نفسه، بعدين مجموع الحساب ايش قد يصير؟ والمجرى كسر انكسار شلون يصير؟ لابد من هذا. هذه الخطوة اللي الآن يعني قل رونقها في المشي العلمي في هذا هذه السنين، وهذا خطأ في المنهج العلمي. لابد من مراعاة كل من النظرة الفردية والنظرة المجموعية. حينئذ على وزان هذا البحث في النظرة التجميعية في الدلالة، شوف لاحظ عند القدماء حتى الدلالة غير المستقلة حجية بنفسها إذا تشكل إشعار كما مر بنا قبل يومين، إشعار أو قرينة هي في نفسها مو كلش ناهضة لكن مؤيدة، على معناها قرينة مؤيدة، في قرينة مؤيدة. تشوفه ديدا صاحب جوهر من أول كتابة لآخر كتابة، صاحب جوهر، صاحب جوهر ترى الصناعي قوي، ها مو البناء أنه صاحب جوهر مثلا عنده تضلع فقهي أو شمرة فقهية مو أصولية، لا تبان صاحب جوهر جدا عنده طلعات صناعية عجيبة غريبة تدل على اصلا يعني هذه الطلعات الصناعيه. انا ما اريد اتعصب اقول لم اشمها عند الشيخ الانصاري، اقصد طلعه يعني مبنى صناعي ذكره صاحب جوهر ما اصلا ما موجود في كلام الشيخ الانصاري. طبعا الشيخ الانصاري عنده مباني صناعيه ما موجوده في كلام صاحب جوهر، هذا ايضا اعترف بها، ما اقول لك لا، مع أن الحكومة الورود كما يقول الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه أيضا موجود في كلمات صاحب جوهر، بس مقصودي عنده يعني مباني صناعية جدا متينة ولطيفة صاحب جوهر. المقصود صاحب الجواهر عنده هذا الديدان يا أخوان، في من أول فقه لآخر تشوف يجمع لك مخزن قرائن قد كل واحدة واحدة تناقشها تشوفها محل نقاش، لكن يعتمد على المجموع. طبعا هذا المجموع انما يكون لشأن في انصاف القرائن انصاف الحجج، فيما اذا لم يكن بعد حجج قويه معارضه مدافعه اقوى كذا فلان مناهضه، هذا الذي يعبر عنه محصل الضريب الكيفي والضريب الكمي، الموافق او المخالف والكسر الانكسار كيف يستخرج، يعني مثل شبيه العمليه الرياضيه فيها عملية جمع وفيها عملية طرح. نعم، ومو هذا ديدان صاحب جوهر، حتى كاشف اللثام تشوفه نفس الشيء، الشهيد في المسالك نفس الشيء، يعني ديدان حتى بالدقة المدققة في ديدان المشهور المتقدمين، هذا المنهج التجميع أو المجموع سواء في الطرق أو في الدلائل، لكن لا بشكل عشوائي همجي بل منظم موزون تدرس فيه كل معطية بمفردها على حسب درجتها. هنا الآن القرينة الثانية التي نريد أن نستخدمها نعتمد عليها، مو هي في نفسها قرينة تامة، جزء القرينة تكون معارضة مؤيدة، وهذا لا تستغربون جزء الحجة يعني شنو، جزء القرينة يعني شنو. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه خبي جدارته القوية في الصناعة ما شاء الله ذلك، عنده في مبحث الإجماع لاحظوا في الرسائل وجه حجية الإجماع عنده أنه جزء الحجة، شنو هذا المبحث، هذا القالب، هاي المبنى، هاي النظرية، منين أنزل الله بها من السلطان يتبنى إن شاء الله أنصاري، سواء في الإجماع أو في غير الإجماع جزء الحجة، يعني شنو أسمى حجة أو ليس بحجة، لا يقول لا تقول ليس بحجة وتطرحها بالمرة، في ليس بحجة نص حجة تعبني ماشي، لاحظ مبناه في الإجماع يدوخ طبعا مبناه، تقرأ لازم طويل لأنه في الحقيقة يتابع أو يوافق في هذا المبنى المحقق أسد الله التستري اللي كان هو على كل من علماء النجف وكذا، ولكن بعد ذلك صار من أوتاد علماء الكاظمية. هو توفنا عند كشف القناع عن حجية الإجماع، وكتاب المقابيس في الفقه اللي ينقل عنه الشيخ الأنصاري كثيرا. هذا هو. أي هو صهر بعد الشيخ جعفر قاسم سلطان؟ على أي تقدير هذا الشيخ أسد الله التستري صاحب المقابيس هو اللي تبنى هذا المبنى في الإجماع، أن الإجماع ليس حجة مستقلة وليس هباء منثورا، هو شنو؟ جزء الحجة. سي جزء الحجة شنو؟ جزء الحجة هو هذا النظرة المجموعية، نظرة التجميع، يعني له مؤدى نسبة مئوية إذا ضمت تضامت مع كذا تشكل اطمئنان، تشكل كذا فلان، يعتد به من هالجهة مجموعية. المبنى عند الشيخ الأنصاري في الإجماع. إيه بالتالي يعني حساب الاحتمالات غير اسمه شوية أو أعطى اسم آخر عشان تعرف حقيقة أكثر. الشيء إذا عرفته من أسماء مختلفة عرفت حقيقة من زوايا مختلفة. هذا معناته أن يعني النظرة المجموعية أيضا لها دور، مو بس المعطية أو المؤدى الفردي. هذا معناه، هذا مهم واحد يلتفت له. الفرق بين حجية خبر الثقة وحجية خبر الموثوق به ما هو؟ كقالب صناعها إذا سئلتم شنو الفرق؟ في فروق عديدة، أحد الفروق هي هذه حجية خبر الثقة، النظرة إلى الطريق بمفرده. أما خبر الموثوق به النظرة إلى الطريق ماذا؟ بلملومة مجموعة ضميمة إقراء. هذا الفرق الصناعي، أحد الفروق الصناعية المهمة بين حجية الخبر الموثوق به حجية خبر الثقة. زين، القرينة الثانية هذه، لذلك واحد يقول أوه هاي القرينة الثانية شقد ضعيفة أنت جايبينها كذا فلان، مو مستقلة. طبعا أعترف أنها مو مستقلة، لكن إحنا ما نهمل في هذا المنهج، ما نهمل، لا نعطي نفرط في القرينة اللي هي نصف حجة أو الطريق اللي هو نصف حجة نعطي حجية كاملة، إفراط ولا تقصير ولا نقصر في إعطائه درجة نفسه وميزان نفسه. أصلا شوف شمشمة الفقيه وتتبعه صح، الجواهر عند رادات من زوايا عديدة في الأدلة، يشمشم نص القرينة نص القرينة نص القرينة، يكتشف بعدين وين الصورة الكاملة. شبيه تشوف محقق جنائي يجي يشوف بصمات، يجي يشوف قصاصات مبعثرة يكترث بها. لما؟ لأن مجموعة ترسل لي ماذا؟ صورة واضحة. مفردا ما ترسم لي شيء، بس لما يألف بينها يوالف بينها ينظف بينها يرتب بينها ينظم بينها، شوف لا تصير الصورة كلش واضحة، المجموع يصير مرتيب، ضريب كمي وضريب كيفي. نعم، فالشمشمة هذا الفقيه المتضلع، شوف مثلا صاحب الجواهر كاشف الإثام غيرهم الكبار، يشمشم يشمشم يك ولو بشكل الحين مو مستوفى كامل المجموعة دي، لما مو يجي يحصر فقط يحبس نفسه في جيد دراسة المعطية مفردة جيد، بس لا تحبس روحك شوية، انطلق ويكون عندك نظرة مهيمنة مجموعية كذا كذا، حين دي بتستكشف الهيكل الصناعي المرتب منها، وذاك خبع بعد هيكل مرتب صناعي مهم. القرينة الثانية على كل هي ورود أدلة الاضطرار، الأدلة الخاصة في الاضطرار في الأبواب، في أبواب عديدة بكفاية العجز في بعض الوقت. طبعا هذه أخوة واحد يقول أدلة خاصة ما صلتها بما نحن فيه، احنا بحثنا في الأدلة العامة، صح هذا الإشكال في محله. إذا قيمة هذه القرينة كيف؟ قيمتها أنه تنبهنا أن العجز لبعض الوقت أو في ملاحظ بعض أفراد الطبيعة مع اليأس كإمكان ثبوتي ما ممتنع أن يكون يولد ملاك الاضطرار الواقعي. ولذلك بهذه القرينة اللي هي مع أنها مو قرينة مستقلة، نص قرينة نص حجة، تنبهنا ونتنبه أن استدلال المعاصرين كما مر بنا ليس استدلال عقلي، استدلال ماذا؟ استظهاري لفظي، ولذا عقلي كيف تتخلف الأدلة الخاصة؟ خوب، هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة، هي طبعا قرينة ثانية بهالمعنى، نص قرينة. القرينة الثالثة، في قرائن خاصة أخرى غير الأدلة الخاصة دالة على مثلا يعني مطلوبية العمل الناقص ولو في بعض الوقت، قرائن خاصة هي ما تشكل حجة، قرينة حجة مستقلة عامة صح، لكن مؤيدة منبهة. شو المؤيد؟ دور المؤيد منبه. أنا ذكرت الأخوان في الدورة السابقة في الأصول، يعني اكتشفت من كلام ارتكاز المتقدمين، أنا التفت إلى أن الإجماع، ثم نقول محصل فلان شهرة، أكبر فائدة للإجماع والشهرة، في فائدة مهمة أكبر من كونها من كون الإجماع في نفسه حجة، عجيب، وأكبر من كون الشهرة في نفسها حجة، عجيب. شنو هالفائدة اللي هي أكبر من حجية الإجماع في نفسه؟ ها، الفائدة الأهم للإجماع والشهرة، واعتبرها قيمتها أعظم من حجية الإجماع في نفسه، هي أن الإجماع منبه احتمالي معتد به على وجود دليل لدى المجمعين احنا الآن غافلين عنه، بغض النظر عن أن هذا الدليل لو وقفت عليه هل أوافق القدماء أو أخالفهم، أصحح أصوب ممشاهم أو أخطئه، هذا بحث آخر، لكن منبه الإجماع على وجود معطية استدلالية وقفوا عليها الآن نحن غافلين عنها. هذا الاحتمال ما الثمرة فيه؟ هذا الاحتمال ثمرة أنه يوقف العمومات والأصول العملية عن العمل بها، عن العمل بها، عن الاستدلال بها، ما أستطيع أتمسك بمقتضى القاعدة من أصالة العموم أو أصالة أصل عملي، بل حتى لو دليل خاص بعد ما أستطيع أن أعمل به من دون فحص. وكفى بالإجماع ثمرة بهذا المقدار أو الشهرة، أن تجهد الإنسان والباحث والمستنبط أن يفتش ينقب يشمشم، هاي التشمشم يعني هذا الاحتمال، احتمال أن تدش رائحة وشامة. الإجماع مو حجة مستقلة، هو ليكن جزء حجة، يعني شنو جزء حجة؟ مؤيد، أن يثير لديك الاحتمال العقلاء المعتد به الذي هو مانع عن العمل بالحجج الأخرى، لأن الحجج الأخرى متى يصح العمل بها؟ تامة في أوراقها بعدها ما مستعملة الحجج الأخرى، ليش ما نعمل بها؟ كل حجة من دليل اجتهادي أو دليل أصل عملي لا يصح العمل به إلا 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 بعد ماذا؟ بعد استتمام الفحص. لو لا إلا بعد ماذا؟ بعد استتمام الفحص هذا باتفاق الأولين والآخرين. معنى الفحص في وجدانكم ما هو؟ الفحص عن الأدلة مجموعية وليس الأدلة أحادية أحادية أحادية. الأدلة ماذا؟ مجموعية منظومة، يعني النظرة إلى الأدلة ما يمكن أن تكون أحادية، لابد 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 أن تكون نظرة مجموعية منظومية. العام ليس حجة تمسك به إلا بعد الفحص عن الخاص، بل الخاص ليس حجة إلا بعد الفحص عن عدم وجود خاص معارض. هذا من شرائط البديهية في مبحث الألفاظ وفي مبحث الأصول العملية للحجج. إذن احتمال وجود دليل، احتمال معتد بعقلائي، رفع هذا الاحتمال شرط الصحة الفعلية والحجية الفعلية للحجاج، أليس؟ واضح؟ خو ما بالك بدليل هو في نفسه ليس بحجة، لكن يسبب لك يقعد لك دليل حجة، يقعده يعني يجمده يوقفه، هذا كافي، هذا بنفسه كافي في الأهمية والخطورة. وكفى بالإجماع والشهرة أو ما نسميه نحن الروايات الضعيفة أو الدلالات الضعيفة، كفى بها أن تثير لديك، لذلك الفقيه المتفرس مثل صاحب الجواهر، مثل كاشف الغطاء، مثل على كل الشهيد الأول الشهيد الثاني فلان فلان، كبار الفقهاء المحقق العلامة فلان، حتى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه دينا هكذا يلملم لملوم. هاي اللملوم لماذا؟ لأنه إذا يثير كل قصاصة كل إثارة تثير لي جيب من جيوب احتمال الفحص، جيب من جيوب احتمال الفحص، زاوية من زوايا احتمال الفحص، وأي حجة من الحجج لا يصح العمل بها، لا يصح العمل بها، هذا مسلم، إلا بعد استفراغ الفحص، استفراغ البحث عن عدم وجود معارض، عن عدم وجود دليل أقوى. إجماع موجود وليكن أدري وليكن خوف، هذا احتمال عقلائي يثير لك ذلك على الأقل، يوم القيامة خبرك يقول أصلا ما كنت تحتمل، شلون ما تحتمل؟ هل قد مجمعين عندك ما تحتمل؟ مو لأن الإجماع حجة، لا أقل ينبهك على أنه روح افحص عن دليل، افحص بفحص زائد عن المتعارف. لماذا؟ لأن بهالمقدار المتعارف أنت هالاحتمال ما قدرت لم تستطع أن تدفعه، لابد يصير عندك فحص مضني ما تقدر تدفع هذا الاحتمال المعتد به. شوف إذن ذكاء اليوم هذا الآن ذكرنا خلاصة قالبية صناعية يا أخوان ما مذكورة عند الإعلام بشكل مبلور من كتاب رسائل الشيخ نصير الآن، لكن هي هذه موجودة في ارتكازهم، مو إنما موجودة، موجودة بس ما موجودة بشكل مفتق، بشكل ارتكاز إجمالي موجودة عند الإعلام كلهم، هذه لازم نراعيها نفتقها، أن الأدلة التي هي ليست حجج في نفسها مستقلة ولكنها تعطي وتفيد احتمالا عقلائيا، احتمال مو حجة، احتمال معتد به. قارين بحث الانسداد، شوف أحد فوائد باب الانسداد لما يقرونه ويدرسونه هو هذا المبحث، حتى الانسدادي شغلته شنو؟ يشمشم كل شاردة. ما تدرسين الانسداد لو لا؟ تتذكرون بحث الانسداد لو لا؟ بغض النظر عن صحة مبحث الانسداد، نفس بحوث طيات داخلية في الانسداد جدا لها فوائد واقعا عجيب صناعية، ما وراء مبحث الألفاظ ومبحث الحجج ومبحث الأصول العملية هو الانسداد. الانسداد أعطيكم عبارة أخرى، الانسداد عبارة عن قراءة خلفية لأسرار علم الأصول الفقه، مو نتيجة الانسداد ده أحكيها اللي قد تكون سقيمة وما نكون انسداديين، بحث آخر. مقدمات الانسداد عبارة عن نظرة فوقية بعيدة خلفية ما ورائية لأسرار بحث الأصول والفقه، أسرار أبواب الفقه وأسرار أبواب الأصول، كيفية الفذلكات الصناعية لأبحاث الفقه ولأبحاث الأصول. أنتوا حاولوا تقرؤون انسداد الرسائل وانسداد الكفاية أو انسداد الكفاية بعد شوي مختصر، لكن بهالنظرة الثقافية يعني سميها ثقافية، سميها مو معينة تأملية، شو شلون تستخرج حصيلة عجيبة هي هذه النقطة يا أخوان. الانسداد لاحظوا لا يريد أن ماذا؟ أن يفرط في كل شاردة واردة. إذا شنو الانسداد مجنون؟ لا، باعتبار حتى كل شاردة واردة وإن لم تكن مستقلة حجة، أقل تقدير ماذا؟ توجب لك احتمال معتد به فعل الفحص. سامعين لذلك العبارة موجودة عند الشيخ الأنصاري، تفسيره صعب صناعيا، تفسيره هو هذا الأمر بنا، أنه الخبر الظن غير المعتبر عدمه شرط في حجية الخبر المعتبر. عجيب، هو ظن غير معتبر كالعدم، ليش عدمه معتبر في حجية الخبر المعتبر؟ يذكر الشيخ أحد المباني في حجية الخبر هذا المبنى، لاحظوه راجعوه، حتى الشيخ الآخر غل عليه، ظن غير معتبر عدمه، عدم هذا الظن غير المعتبر شرط في حجية الخبر المعتبر. مو هذا الظن غير معتبر، غير معتبر ضعيف كالعدم، ليش يؤخذ شرط في حجية الخبر المعتبر قوي؟ ليش يؤخذ شر عدمه شرط؟ هو ضعيف يقدر يعوق؟ يقولون اي ما كونه ضعيف بس مقدار المعوق يقدر، هو بنفسه يقدر يسوي شغل، ليس حجة مستقلة، لكن يستطيع يعاوق ما هو حجة. شبيه الحجرة في العتلة، الحجرة ما يأتي منها شيء، حصان صغيرة لكن توجب لك شلل العتلة بأكملها يعني. مثلا ها، فالظن غير معتبر دلالة صدورا رواية، وليكن أحد المباني التي تبناها فحول الأصوليين أن الحج الخبر الصحيح أو الخبر المعتبر شرط في حجيته عدم وجود ظن مخالف غير معتبر. إذا موجود بعد لا، لما؟ لأن يبني في حجية الخبر ليس على حجية خبر الثقة، بل على حجية خبر شنو؟ الموثوق به، والوثوق يتأثر بسبب ظن ولو غير معتبر مخالف. شوف هذا تخريج صناعي لكيفية تأثير الظن غير المعتبر في نفسه، ما له كيان مستقل، لكن يدخل كشرط، يدخل عدمه كشرط، يدخل كمانع. هذا تخريج صناعي يا أخوان، تخريج صناعي مصلصل في الصناعة. أي بعد مو هيك يعني مسامحة، ولا أنه حشوية وعشوائية، لا لا لا، هي مسلسل عدل في الصناعة. قال إذا لازم نكترث في الظنون غير المعتبرة كالإنسدادي، لا أقل أقول حتى نحن لسنا إنسداديون، لكن لابد أن نعتد به، نعتد به لأنه يوجب احتمال الفحص، واحتمال الفحص باتفاق كلمة الأولين والآخرين من علمائنا أن شرط احتمال الفحص عدم رفعه على الاحتمال، دفعه على الاحتمال شرط في ماذا؟ حجية الحجج. وهذا لذلك يملي علينا النظرة المجموعية. أوه ذبت صاحب الجواز شنو يجمع كل شاردة واردة؟ مش سرها هو هذا؟ لأن صاحب الجواهر يكترث بالشاردة الواردة لأنها ضعيفة في نفسها ويعتمد عليها بشكل منفرد مستقل. النكتة هي هذه، لأن الأدلة المستقلة المعتبرة في نفسها تكون معاقة ممنوعة بهذا الاحتمال الذي ينشأ من الظن غير المعتبر، لا أقل كاحتمال فحص. سألت أحد أسادتنا رحمة الله عليه، قلت الفقه الرضوي عندك شنو معتبر كذا فلان؟ قال أقل ما فيه أنه يجيب لك طريقة جمع بين طوائف الروايات في كل باب. زي ما الفائدة في طريقة جمع؟ مو حجة علينا، مو حجة عليك، لكن احتمال من احتمالات هي هو احتمال من احتمالات كيفية الجمع بين الروايات، وأنت لازم تستخسر احتمالات. فائدة هكذا. فعلى أي حال نرجع إلى هذا المطلب. أقصد أنا كثير من الأخوان يسألون، لأنه اللغة طاغية الآن في مشي هذه السنين من البحث العلمي، دائما المنهج الفردي في الحجج، ويظن بأن هذا هو المنهج المشهور، وأن هذا هو المنهج العلمي، وأن هذا هن هذا 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 الحل. يا أخي لا، هذا جزء المنهج وليس تمام المنهج. تمام المنهج النظرة المجموعية ضرورية. أي شمشمة احتمال مخالف ولو في نفسه من معطية غير معتبرة، صاحب الجواز يعتني بها. شوف صاحب الجواز يعالج كل معطية، معطية صغيرة وإن كانت هذه المعطية في نفسها، حتى صاحب الرياض بعد نفس المسلك، حتى في المستمسك نفس المسلك، غير ما مشى السيد الخوي رحمة الله. السيد الخوي غالبا أحادي الفردية، أبدا هذا المطلب رحمة الله عليه، وطغى هذا على تلاميذ السيد الخوي. لكن الدين المتقدمين الآخرين لا، يا صاحب الجواز تحيل حصلت دليل معتد ليش تناقش بعد كل قرينه والعياذ بالله، ربما الانسان يعبر عنها كل قرينه تافهه، يعني تافهه غير مستقله في نفسها. هي ناقش لان مجموعها يسبب احتمال معتمد معتد به، يجب هذا يدفعها هذا الاحتمال كي يستطيع يعمل الحجه المعتد بها. لابد يفسرها، لابد كذا. لذلك دققوا يا اخوان، الفقهاء القدماء والى يوم يعني الى صاحب الجواهر، حتى الروايات الضعيفة في الأبواب يحاولون يجدون لها علاج دلالي في الدلالة مع الروايات الصحيحة. لماذا؟ هذه رواية ضعيفة اطرحها، صحيح بس هي احتمال معتد به، قد تكون معامل، قد تكون تكسر الوثوق بالصدور وإن كان خبر ثقة. فلكي تنسجم عند الوثوقية والوثاقية في الدلالة وفي الصدور، يعالج كيفية الجمع بين دلالة الروايات المعتبرة في الباب والروايات ماذا؟ الضعيفة، يأتي لها بالسر. حتى في باب التعارض، شوف دققوا، حتى في باب التعارض بين الروايات المعتبرة ما يكتفون بالترجيح أكثر الفقهاء، ما يكتفون بالترجيح فقط. ترجيح هذا علاج العجزة، بل دائما يتوخون. شيخ الطوسي ديدنا شوفه من اول التهذيب لاخر التهذيب، من اول استبصار لاخر استبصار. الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي فحل في علوم عديده. دائما شيخ اخوي يا شيخنا ارجح وامشي، قال لا، الا وبلا اجد وجه جمع تاويل. الجمع مهما امكن، هي السر. هذا مو احد التخريجات الصناعيه. شوف مباني القدماء لا الان صارت متروكة ومنسوفة، هي مباني صناعية دقيقة يا أخوان. الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، مو عبطا يتزمتون بهذه القاعدة، لأن الدليل المعتبر، الدليل الضعيف ولو المرجوح، أو هو في نفسه معتبر مرجوح أو دليل ضعيف غير معتد به، أقل ما يسبب أن مشاغبة معاوقة للدليل الصحيح، وهذا غير مبرئ للذمة أنت ما تعالج هالمشاغبة أو هذه المعاوقة أو هذه الممانعة، وليس فقط من جهة إبراء الذمة، بل أيضا في جهة أخرى أصلا تعطيك إحاطة بواقعيات الأحكام أكثر. الفقيه الذي يستطيع أن يفهم كل طوائف الروايات الواردة في باب واحد كيف يعالج الجمع بينها، يلتفت إلى زوايا منظومة هذا الفصل من الكتاب من البحث الفقهي أكثر من غيره من الفقهاء، بخلاف إذا قصر نظرته على طائفة واحدة ورجحها وترك البقية، لأنه حتما صدور تلك الطوائف من روايات الأئمة، ولو افترض التقية، ولو افترض التقية، أنا ما أقول مو التقية، قد افترض التقية، بس التقية لها أحكامها، هو على الأقل التفت إنه إذا صار ظرف في هذا الباب للتقية شلون زوايا؟ شلون موازنته؟ شلون كذا؟ وفوائد وفوائد كثيرة أخرى. على كل المناهج القدماء مو تعصبا ولا عاطفة نقولها، لكن ليه تخرجها صناعية يا أخوان؟ كلش دقيقة صناعيا صلصلة، ليه أصوليا صلصلة؟ في الواقع اللي ما يتبع المبانات هو مو متعصب، ليس عنده تأصيل في الصناعة، يمشي ماشي على كل لسه في صدد التهريج مع الاعلام لا، ولكن مقصودي اجمالا مباني القدماء لها نكته لطيفه، وهذا لازم نلتفت لها يا اخوان الان لان صارت مندرسه. ما اريد اقول احياء المباني وكذا فلان، بس هي ما كان مقابل الان المنهج المشهور في سنيننا هذه. ترى يا اخي هذا المنهج مو هو منهج المشهور، لا اقل تلتفت في افق اخر، في افاق اخرى التفت اليه، وهي صناعيه وعلميه والولوليه، وانا ما جربها التفت. زين القرينه الثالثه نذكرها ونختم يعني باختصار، القرينه الثالثه ليست الادله الخاصه، ايضا مو مستقله، كلامنا مو مستقلة مؤيدة هاي الشيء ويؤيده. الشيخ الأنصاري ليش يقول ويؤيده ويؤيده؟ أنت صناعي يا شيخ الأنصاري، هو صناعة هذه بعد تخريج اللي بيناه، ويؤيده ويؤيده. القرينة الثالثة هي القراءة الخاصة بكل باب كالفورية في الصلاة في للفضيلة والفورية في الحج. شنو هذه؟ شنو القرينة؟ كيف قرينة؟ سواء القرينة مو في نفسها مستقلة وما يتحدى عنها وما كذا، بس شلون جزء قرينة مؤيدة؟ شلون قرينة مؤيدة؟ يعني معنى هذا الشارع عند الصلاة في أوائل الوقت غير الصلاة في أواخر الوقت، عند حث طلبية للصلاة لها جهة ملاك راجع. دي مو قرينة مستقلة ولا دليل مستقل على أن الاضطرار في أول الوقت مع اليأس حجي واقعي، لكن منبه مؤيد. خلينا نكمل ذا البحث غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.